خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وبرنامج مع الحدث، والذي نناقش فيه اليوم قضية الأسرى المرضى. ربما برزت قضية الأسير بسام السايح مؤخرا، والذي نقل لعدة مرات وعدة مرات إلى العناية المكثفة. نناقش تفاصيل أكثر حول المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أوضاع السجون كذلك. ورحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد أبو طه، الأسير المحضر والناشط في شؤون الأسرى. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مسلم.
حياكم الله أستاذ أحمد. يعني بداية نتحدث عن الأسرى المرضى الذين يعيشون ربما ظروفا خاصة، آخرهم الأسير بسام السايح الذي يتعرض لموت محقق، ربما عضلة القلب وصلت إلى 15% كما جاء في تقرير ورد من داخل سجون الاحتلال ومن عيادة سجن الرملة. يعني لو حدثنا أكثر بداية عن أوضاع الأسرى المرضى، خصية هذه الفئة من الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد موضوع الأسرى المرضى هو من المواضيع المهمة والمقلقة داخل سجون الاحتلال، وهو ملف يتحرك باستمرار داخل السجون في كل وقت وفي كل تصعيد يحدث بإدارة مصلحة السجون، لما يمثل من ضغط كبير على الأسرى للأسف، لأنه لا يمكن أن يقوم الأسرى بتقديم شيء لهؤلاء الأسرى المرضى لعدم امتلاكهم إمكانيات تعالج هؤلاء الأسرى، وبالتالي لابد من التوجه إلى إدارة مصلحة السجون والضغط عليها من أجل توفير العلاج اللازم وتحويلهم إلى المستشفيات وتقديم الأدوية اللازمة. كل ذلك للأسف لا يتم من خلال إدارة مصلحة السجون إلا من خلال الضغط الكبير والإضرابات عن الطعام. هذا الملف مفتوح منذ بداية الاعتقال منذ عشرات السنوات وإلى الآن، وللأسف ما زال يعني يراوح مكانه بسبب يعني تشدد إدارة مصلحة السجون واستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الأسرى. نعلم بأنه حالات عديدة للأسف يعني استشهدت خلال الفترة الماضية بسبب الإهمال الطبي، وما زال هذا الإهمال متواصل إلى هذه الفترة، سواء في السجون المركزية عندما نتحدث عن وجود الأسير داخل السجن نفسه، أو بعد انتقاله إلى سجن مستشفى الرملة، أو حتى نقله إلى مستشفى خارجي كبرزلاي أو غيره من المستشفيات، يمارس ضده الإهمال الطبي ولا يتلقى العلاج اللازم ولا تتم له العمليات الجراحية اللازمة. وإن تم إقرار عملية جراحية لأحد الأسرى، للأسف يأخذ ذلك وقت طويل، يكون هناك تراكمات أكبر للأسف في جسم هذا الأسير، وتصبح هناك أمراض وتراكمات وأعراض جانبية أخرى تحتاج إلى علاج، وأحيانا تحتاج إلى تأثير في العملية، وكل ذلك يسبب إشكاليات كبيرة للأسرى. هناك أعداد كبيرة من أسرى المرضى بأمراض مزمنة، نحن نتحدث عن أمراض مزمنة كأمراض السرطان، كأمراض السكري، كأمراض تتعلق بالمعدة، وكذلك نحن نتحدث الآن عن حالة خطيرة الآن بسام السايح في سجن مستشفى الرملة وضمور في عضلات القلب. نتحدث عن مراد أبو معيلة منذ أكثر من 7 سنوات وهو يعاني من جرثومة في المعدة ولم يتم علاجه. نتحدث عن كثير من الحالات للأسف التي عانت وما زالت تعاني، وكل يوم للأسف نسمع عن تدهور حالتها الصحية. يحاول الأسرى داخل سجون الاحتلال كما قلت سابقا أن يضغطوا على إدارة مصلحة السجون من خلال الخطوات الاحتجاجية والإضرابات عن الطعام، من أجل على الأقل تحقيق بعض المطالب الأساسية لهؤلاء الأسرى المرضى. إضافة إلى ذلك يتم التوجه إلى مؤسسات وجمعيات حقوقية ودولية من أجل تفعيل هذا الملف.
يعني يسمع الكثير أستاذ أحمد أبو طه عن قضية عيادة سجن الرملة، هل في فعلا هناك يعني عيادة مستكملة أو مستوفية الشروط، التعامل مع المريض بحالته الصحية، توفر له الدواء، أم أنه ربما ستار يتخذ الاحتلال لنقل هذا الأسير وتدهور حالته الصحية باستمرار؟
يعني لتوضيح وخاصة للإخوة المستمعين الذين يعني يستمعون لأول مرة، نؤكد ليس هناك شيء اسمه عيادة داخل سجون الاحتلال أو مستشفى، هذا سجن. نحن نتحدث عن سجن الرملة، هو سجن بعدة أقسام، هناك أقسام للأسرى الأمنيين عدة أقسام، وهناك أقسام للأسرى الجنائيين الإسرائيليين واليهود، وهناك قسم آخر هو سجن مخصص للمرضى، يتم فصلهم عن الأسرى الآخرين ويتم وضعهم في هذا القسم. للأسف أطلقت عليه إدارة مصحف السجون اسم مستشفى من ناحية إعلامية، لكن هو في داخله قسم عادي جدا يخضع لكل الإجراءات العقابية والإجراءات التشددية التي تمارسها إدارة مصحف السجون ضد الأسرة، من ناحية ضيق المساحة، ضيق الغرف، عدم توفر التهوية، إغلاق الغرف، تقييد الأسرة، تقييدهم في الخروج إلى الفورة مثلا، عدم قدرتهم على زيارة بعضهم البعض، كل الإجراءات التي تتم داخل السجون العادية هي موجودة في هذا القسم، سوى أنه تم تغيير اسمه من قسم مثلا الرملة إلى سجن مستشفى الرملة، وبالتالي لا يقدم أي شيء استثنائي داخل هذا القسم سوى بعض المتابعات الطبية البسيطة. وللأسف يعني هناك تجارب مؤلمة داخل هذا القسم، وتشهد بعض الأسرى داخل هذا القسم، يعني لو أن هذا مستشفى معد بإمكانيات طبية يمكن تدارك كثير من الحالات التي للأسف يعني استشهدت داخل هذا القسم، لكن لأنه ليس هناك أي إجراءات، ليس هناك أي إمكانيات داخل هذا القسم، فإن المعاناة مستمرة ومعاناة معقدة ومعاناة متراكمة، لأنه للأسف يتم تضليل الرأي العام وتضليل الجمهور باختيار هذا الاسم والادعاء بأنه مستشفى سجن الرملة.
طيب أستاذ أحمد، يعني آخر الأخبار داخل سجون الاحتلال في ظل متابعتك، ربما أركز الحديث أكثر حول قضية الأسير بسام السايح الذي يتعرض لقتل بطيء من قبل مصلحة السجون الصهيونية.
أكيد الآن القضايا المهمة داخل سجون الاحتلال تتعلق بالإهمال الطبي والإضرابات الفردية عن الطعام فيما يتعلق بالإضراب عن الاعتقال الإداري. الأسير بسام السايح كما ذكرتم يعني يعاني من فترة طويلة، وتم نقله إلى مستشفى سجن الرملة ويعاني من ضمور في عضلة القلب وصل إلى تقريبا 20-15% حسب آخر التقارير الطبية التي وصلت من داخل سجون الاحتلال، وقد ناشد الأسرى عدة مرات في ضرورة تدخل من أجل إيجاد علاج وحتى الإفراج عنه لاستكمال علاجه في الخارج، لأن التجارب الماضية كما ذكرت سابقا للأسف مؤسفة ومؤلمة، ولم يتم تقديم العلاج اللازم للأسرى في الوقت المناسب، مما أدى إلى تدهور كبير في الحالات الصحية واستشهاد بعض الأسرى، لذلك الأسرى يطالبون بالإفراج المباشر عن الأسير بسام السايح حتى يستكمل تلقي علاجه في الخارج. هذا بالنسبة للأسير بسام. بالنسبة للأسرى المضربين إضراب فردي عن الطعام، معظمهم يعانون من مشكلتين، مشكلة الإهمال الطبي ومشكلة الاعتقال الإداري، يعني هي أمر مركب ومضاعف ومعقد. للأسف يعني الأسير أحمد غنام أكثر من 40 يوم، وكذلك الأسير حلبية، ومعظمهم فقد يعني كيلوغرامات كبيرة من أوزانهم فوق 20 كيلوغرام. للأسف إلى الآن ليس هناك تعاطي مع هذين الملفين بالذات، وإدارة مصحف السجون تراهن على الوقت وتراهن على التغييب الإعلامي وعدم التفاعل الجماهيري خاصة في الضفة الغربية وعدم إحياء قضية الأسرى من جديد. كل ذلك أعتقد أنه إدارة مصحف السجون والشباك الصهيوني يحاول الرهان عليه حتى يطيل عمر الإضراب ويكسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام.
طيب ماذا عن قضية الاعتقال الإداري؟ هناك يعني عدد من الأسرى المضربين عن الطعام، منهم من يعني تجاوز العشرات من الأيام مضربا عن الطعام للوصول إلى انتصار كما حققه من سبقه من الأسرى.
أكيد مسألة الاعتقال الإداري هي مسألة كذلك من المسائل الهامة والمسائل المتجددة باستمرار داخل سجون الاحتلال، لأن الاعتقال الإداري متزامن مع وجود الاحتلال وبالتالي لم ينتهي في فترة من الفترات، وبالتالي لابد أن يكون هناك أسرى معتقلون بتهمة الاعتقال الإداري بدون أي تهمة، ولا يعرف الأسير تهمته ويتم تمديده لعدة مرات للأسف دون أن يكون هناك أمل بالإخراج، وبالتالي هو من الاعتقالات يعني التي تعتبر من ناحية نفسية صعبة للغاية، وقد استمر لسنوات طويلة، قد استمر لأربع خمس سنوات. يعني بعض الإخوة المستمعين قد يعتقدوا بأن الاعتقال الإداري استمر فقط 6 شهور، لا، هناك كثير من الأسر الذين تم تمديد اعتقالهم بعد 6 شهور الأولى مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، واستمر اعتقالهم لأكثر من 4-5 سنوات متتالية. وبالتالي نحن نتحدث عن معاناة حقيقية، معاناة مستمرة للأسير ولأهل الأسير، ولذلك يعني الأسر داخل سجون الاحتلال يستمروا بشكل دائم وبشكل متواصل في الإضرابات الفردية عن الطعام. عندما انطلقت قبل سنوات مع الأسير خضر عدنان، واستمرت مع محمد الفيخ وغيره من الأسرى الذين أضربوا إضرابات فردية وحققوا إنجازات مهمة للحركة الأسيرة، والآن عدد من الأسرى ما زال يعني على هذا الدرب. ومن الحالات الآن الصعبة حقيقة داخل سجون الاحتلال هي أحمد غنام والأسير حلبية بسبب يعني الاعتقال الإداري وبسبب الإحمال الطبي. لكن ما يلاحظ في هذه الفترة بأنه هناك تهميش كبير من قبل إدارة مصحف السجون والشباك الصهيوني، وكما قلت سابقا قد يكون السبب هو عدم وجود التغطية الإعلامية اللازمة وعدم وجود التفاعل الجماهير الكبير في الخارج وخاصة في الضفة الغربية، وبالتالي تعتقد إدارة مصحف السجون أنها قادرة على إطالة هذا الوقت وتمويت هذه القضية وبالتالي كسر إرادة هؤلاء الأسرى. لكن تجاربنا السابقة مع الأسرى تدلل بأنهم قادرين على تحدي هذا السجان حتى لو وصلوا إلى أرقام مكتوبية وفلكية تتجاوز 100 يوم، ونحن طبعا لا نتمنى أن نصل إلى هذه الأرقام.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد أبو طاهر الأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى. ورحب بالأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز حريات لحقوق الإنسان والمختص في شؤون الأسرى. أستاذ حلمي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. يعني ملف الإهمال الطبي، هناك نماذج كثيرة ارتحلت شهداء، ما زال الاحتلال مصر على إبقاء هذه الحالة قائمة، كيف تتعامل المؤسسات القانونية مع مثل هذه الملفات؟
يعني بالمتابعة والتوثيق بالإدانة والملاحقة وبالاهتمام أولا بتسليط الضوء على هذا الملف، بحصر أسماء الأسرى المرضى والحالات الصعبة منهم، بتقديم يعني المساعدة الطبية لهم حسب الإمكانيات، برفع السرية الطبية عن ملفاتهم، والحصول على هذه الملفات من مصلحة السجون لدراستها وتقديم الرأي الطبي الاستشاري لها، ومحاولة إدخال أطباء وكراسي متحركة واحتياجات بما في ذلك المساهمين في تركيب أسرار صناعية، حيث ترفض مصلحة السجون تحمل النفقات بحجج وذرائع مختلفة، علما أن القانون الدولي الإنساني يلزمها بتقديم العلاج وتقديم هذه الاحتياجات كافة. ومع ذلك سياسة الإهمال الطبي يعني في ذروتها، حيث الحالات المرضية الحرجة كما هو حال سامي أبو دياك وبسام السايح والآخرين القابعين في عيادة سجن الرملة، وعددهم يعني يتراوح بين 15 و17 أسير يعانون من الشلل وأمراض مختلفة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، وترفض مصلحة السجون كلية بصراحة هذه الحالات المرضية الصعبة، مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي وإلى يعني تهديد حياتهم بالخطر وإلى وفاة البعض منهم جرى يعني هذه السياسة، كما حصل مع 62 أسير استشهدوا جرى سياسة الإهمال الطبي.
كيف يبرر الاحتلال مثل هذه الخطوات، تتحدث ربما عن المماطلة والتأخير حتى تصل حالة الأسير المريض إلى أصعب الفترات وربما يصعب علاجها؟
أولا تبريره أنه يقدم العلاج اللازم لهؤلاء الأسرى المرضى، وثانيا بسن قوانين عنصرية للتصدي على الجريمة، حيث تم قانونا جديدا خلال يعني شهر 2 الماضي يحظر إطلاق سراح الحالات المرضية التي يتهددها خطر الموت وإطلاق سراحها يعني بأسباب الملف الطبي بخطورة الوضع الصحي لاتهامه لهم بأنهم إرهابيون. القانون قبل ذلك كان يسمح بإطلاق سراح الأسير عند تقديم التماس إلى لجنة الإفراج بسبب الملف الطبي كما حصل مع محمد التاج وعدد آخر، ولكن هذا القانون يحظر حتى لمن هم على فراش الموت والشهادة بإطلاق سراحهم لأنهم في نظر هذا الاحتلال والقانون العنصري الذي تم تشريعه مؤخرا بأنهم يعني ينطبق عليهم صفة الإرهاب.
طيب أستاذ حلمي، يعني هل ترى أن المراكز القانونية والحقوقية يعني يكفي دورها، من ربما تحتاج إلى يعني دعم من المؤسسة الرسمية الفلسطينية لتقوية هذا الملف الذي يعني ربما يحوي أوراق قوة كثيرة برحيل كما قلت البعض شهداء وحالات مرضية موجودة فعلا بأخطر حالاتها كنموذج أبو دياك والسايح مؤخرا؟
يعني نحن لن نتوقف عن عملنا اليومي ونضالنا الدائم حتى يتم إطلاق سراح كل الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، حتى يتم تخفيف معاناة هؤلاء الأسرى المرضى، إلى أن يتم محاكمة هذا الاحتلال على جرائم القتل والإهمال الطبي التي أودت بحياة 62 أسير بما في ذلك أولئك الشهداء الذين ارتقوا جراء التعذيب والقتل العمد، ويصل العدد الإجمالي لهم إلى 220. عندئذ يمكن أن نقول أننا أنجزنا مهمتنا القانونية والإنسانية والوطنية، وإلى أن تحين هذه اللحظة إننا نعمل يوميا بمسؤوليتنا الوطنية والقانونية والإنسانية لتخفيف هذه المعاناة، لتسليط الضوء على هذا الملف، لتوثيق هذه الجريمة، لفضح وتعرية هذا الاحتلال، إلى مساندة هؤلاء وعائلاتهم بكل السبل، ومع ذلك تبقى نشعر جميعا بأننا مقصرون طالما لم تتحقق الأهداف والغايات السامية التي أشرت
إليها. طيب أستاذ حلمي، يعني المطلوب اليوم لتفعيل الملف، أتحدث عن خطوات عملية على المستوى الإعلامي مثلا لإبراز الدور القانوني الحقوقي لتدعيمه بموقف شعبي ودولي ورسمي، والتعجيل بخطوات النصرة لهذا الملف وهذه القضية، قضية الأسرى، في ظل الحاجة الشديدة والملحة لعامل الوقت.
نحن نعمل بشراكة وطنية ومؤسساتية مع هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير، كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، يعني إعطاء هذا الملف بعده الرسمي والأهلي والشعبي الوطني وكذلك الدولي والإنساني. وسوف نواصل هذه المهمة، ويعني نحن بالصدد عقد مؤتمر وطني في نهاية الشهر القادم بحضور أهالي الأسرى والأسرى المرضى والأسرى المرضى المحررين والأسرى المحررين، القيادة السياسية والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية والمستويين الرسمي والشعبي، في ظل حضور وسائل إعلام ومؤسسات دولية أخرى، لنقول بأن هناك جريمة ترتكب في وضح النهار بحق أسرانا المرضى الذين يتهددهم خطر الموت، وأن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، على الجميع أن يتحملوا هذه المسؤولية ويحملوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك، ويسعوا إلى إدانته وتقديمه للمحاكم وإظهاره على أنه يرتكب جرائم الحرب مع صدق الإصرار، وليس كما يدعي بأنه يلتزم بالقوانين وأنه واح من الديمقراطية، في الوقت الذي يعكس عنصرية منقطعة النظير وجود الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسرى.
طيب أستاذ حلمي، يعني دائما ما نسأل عن شكل التعامل و مع المؤسسات الدولية الرسمية، الصليب الأحمر وغيرها، وتعاملها مع الملفات المقدمة منكم كمراكز مهتمة بشؤون الأسرة.
يعني هناك اهتمام حقيقي وتواصل، ولكن النتائج متواضعة، النتائج محدودة، لأن هناك ما يكبل هذه المؤسسات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الأممي، لأن هناك حماية لهذا الاحتلال من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة إدارة ترامب التي تلوح بتهديد الأمم المتحدة بوكالة الغوث في الدول التي تقدم المساعدات والإسناد للشعب الفلسطيني. نحن في مرحلة حرجة وحساسة في العمر وتاريخ ونضال القضية الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي آليات مختلفة في مواصلة هذا النضال لحماية حقوق شعبنا وأسرانا، وتوظيف آليات القانون الدولي والدولي الإنساني في فضح هذا الاحتلال وإدانته، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا، وإلى يعني تخفيف معاناة كل هؤلاء وإطلاق سراحهم. نحن أمام معركة مختلة في موازين القوى على الصعيد السياسي، وهذا يعكس نفسه في النضال القانوني، ولكن عدالة قضيتنا وقناعتنا وإرادتنا كفيلة بأن تؤدي إلى التغير والتحول في موازين القوى، وإظهار هذا الاحتلال على حقيقته وهزيمته هو ومن يقف خلفه، وخاصة الإدارة الأمريكية.
أستاذ حلمي الأعرج، مدير مركز حريات لحقوق الإنسان والمختص بشؤون الأسرى، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. أنقل لكم تحيات الفريق العامل: محمد مطر، محمود أبو عمشة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.